الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا أو انتهى كلامنا إلى القضية الثانية من القضيتين اللتين أشار إليهما الشيخ الأعظم بعد بيان المورد الثاني للثمرة. بين قضيتين وبينا القضية هي هذه الثانية بيناها، لكن بعد لم نعلق عليها. ولكني قبل أن أشرع في ذلك عندي استدراك صغير يرتبط مع كلام الشيخ النائيني. فإنه نقلنا في المحاضرة السابقة كلاما للشيخ النائيني، وقال حيث قال على الكشف الحقيقي تكون الجارية بالوطئ تكون أم ولد، هي واضح الوطئ الذي حاصل قبل الإجازة ثم حصلت الإجازة، فإن الإجازة تكشف عن تحقق الملكية من بداية العقد. هذا والوطئ وقع ماذا في الملك بعد ما في أي مشكلة. لا، كلامنا في من على الكشف الحكمي، هنا كان محل الكلام الذي نحن كنا نقول هو بحكم الكشف الحقيقي أيضا تصير أم ولد. لكن جماعة منهم الشيخ النائيني قلنا ذهب إلى أنها لا تصير أم ولد، واستند في ذلك إلى نكتتين. النكتة الأولى أن الوطء الذي يوجب صيرورة الجارية أم ولد هو الوطء الحاصل في الملك لا في آثار وجاوبنا عنه، قلنا هذا رجم بالغير. ليه لك هذا الحكي؟ إذا الشارع نزل هذه الفترة آثار الملك بحكم الملك جعله، هذا ما نشغل دي. النقطة الثانية الذي ذكرها ماذا؟ قال هو قبل الإجازة كان محرما، الوطء كان محرما، فبالإجازة كيف ينقلب المحرم إلى الجائز؟ هذا شيء غير اتبع بيّن هذه القضية. ونحن قلنا في مقام التعليق أولا أصلا تغير ماكو بناء على الكشف الحكمي، أيضا تغير ماكو، هو ينكشف من البداية آثار الملكية مترتبة كما ينكشف أصل الملكية ثابتة على الكشف الحقيقي، على الكشف الحكمي آثار الملكية ماس من البداية مترتبة، فماكو انقلاب. هذه المناقشة ما نشغل بها. المناقشة الثانية التي ناقشناها شنو هي؟ أنه لا بأس هو أمور اعتبارية انقلاب فيها يحصل، كان حراما فمن البداية الآن يصير حلالا، من البداية أمور اعتبارية لا بأس بها، سلمكم الله. هذا ما ذكرناه في تعليقنا الثاني. أنا استدراكي يرتبط بهذا التعليق الثاني، ربع قائل يقول إن قلت، إن شاء الله الربط صار واضح، إن قلت صحيح هي أصل الحكم كحرمة وجواز هما من الأمور الاعتبارية، إلا أن المبادئ، مبادئ هذه الاعتبارات والحكم له مبادئ، المبادئ هي من الأمور الحقيقية، يعني المصالح والمفاسد، فكيف إذن يمكن انقلاب الحرمة إلى الجواز من دون أن يكون مانع في ذلك؟ لا، بل يوجد المانع بلحاظ المبادئ لا بلحاظ نفس الحكم بما هو اعتبار، لا بل بلحاظ مبدئه فعاد المحذور، يعني يمكن للشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة يقول صحيح الحكم كحرمة كإباحة هي اعتبارات ويمكن ماذا الانقلاب فيها، لكن بلحاظ الملاكات حيث ان الملاكات امور واقعية تكوينية فلا يمكن بلحاظها الانقلاب، فالمحذور اذا ثابت لا من زاوية الحكم بما هو حكم بل من جهة ماذا المبادئ. هذا ان قلت المبدأ تارة يكون امرا حقيقيا تكوينيا، فهنا يأتي ما ذكر من انه لا يمكن الانقلاب، واخرى لا يكون كذلك بل هو بين، لا نقول هو اعتباري محض بل شبيه تكويني شبيه بالاعتباري او اعتباري من قبيل، وهنا يمكن حينئذ التغير والانقلاب، كما اذا فرض ان الاب حرم علي ان اكرم زيدا في يوم السبت باعتبار انه اهانه، زيد اهان ابي فحرم ابي علي ان اكرم زيدا في يوم السبت، ولكن بعد ذلك بعد يوم السبت يوم الاحد مثلا حصل تفاهم واعتذر زيد، الاب انذاك ماذا يقول لي؟ اكرمه في يوم السبت الذي مضى بلحاظ يوم السبت، اكرامية الطيب لحاظ يوم السبت، دينار اليوم السبت او دينار الهليوم يوم الاحد، فاذا كان هناك ماذا تحريم اولا باعتبار انه اهانه، لكنه الان حينما اعتذر الاب يغير الموقف ويقول على انه اكرمه بلحاظ يوم السبت الذي مضى، احنا الان في يوم الاحد، اكرمه بلحاظ يوم السبت فاعطه دينارا بلحاظ، قل له هذا دينار بلحاظ يوم السبت، فيصير اكرامه بلحاظ يوم السبت واجبا واكرمه بلحاظ يوم الاحد، هذا تغير مقبول، تغير مقبول وجداني موردنا ليكن من هذا القبيل. الإجازة قبل الإجازة توجد حرمة، ولكن بالإجازة يحصل تغير بلحاظ نفس الإجازة، فتثبت آنذاك آثار الملكية أو نفس الملكية بلحاظ يوم بلحاظ الزمن السابق قبل الإجازة، شيء ممكن هذا الشيء، فقبل أن تصدر الإجازة الوضع يكون محرما لعدم المصلحة فيه بل توجد فيه مفسدة، لكن مفسدة ليست بذلك المعنى، وإنما وبالإجازة يتغير حينئذ، لا محذور في ذلك كما قلنا لا محذور في مسألة الإكرام، فكيف هناك أمكن هنا أيضا يمكن لا محذور في ذلك. إذن نحن نسلم في الملاكات الحقيقية المحضة الانقلاب لا يأتي، أما إذا لم يكن الملاك حقيقيا محضا فحينئذ لا بأس بالتغير ولا محذور في ذلك. هذا الذي أردته تكمل لما سبق. والآن أعودا إلى صلب الموضوع. شنو خبره؟ يقول لي أري على الإكرام عليك يوم السبت ماذا؟ إيه ما يخاف؟ لا لا. يريد يقول على أن الإكرام ترى يوم السبت صار واجب عليك. من هسه أوجب عليك بلحاظ جنه يوم السبت هو صار واجب عليك. بلحاظ يوم السبت صار هناك ماذا؟ وجوب عليه. ومضى يوم السبت. ومضى يوم السبت. لكن صار فيه ماذا؟ الآن مصلحة. بلحاظ أنه إذا اعتذر صاحبنا فنقول صار ماذا؟ واجب. وحينئذ لا بد وأن ترتب الأثر وماذا تكرمه بلحاظ يوم السبت تطيحين ما بي هذا محذور. شو سووه هذا عمات ماذا؟ على أي حال لا هو أول كان ماذا محرمه الأب أول كان محرمه. ها إيش هو ما يخالص إحنا ما نريده الآن شبيه له بتمام معنى بس إذا قبلنا هذا فلنقبل والأمر سالم. هذا كان بالنسبة علما إلى الاستدراك. نعود إلى صلب الموضوع. الموضع القضية الثانية التي ذكرها الشيخ الأعظم ذكرناها في المحاضرة السابقة الآن أكررها حتى نعلق عليها. هكذا ذكر قدس سره إذا فرض أن شخصا اشترى بالفضولية جارية بالفضولية وقبل إجازة المالك وطأها وبعدما وطأها المالك لم يجز إجازة ما صدرت. ليش في القضية الأولى قلنا صدرت الإجازة، هنا أنا لا بعد الوضع ما صدرت إجازة بل المالك نقل الجارية هو الصد ونقل الجارية إلى شخص آخر. بعدما نقلها إلى شخص آخر أصدر ماذا؟ أصدر الإجازة. في مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ ذكر قدس سره باختصار أكرره حتى أريد أن أعلق إذا ما نلتفت لكم ما يمكن التعليق. قال مرة نتكلم على الكشف الحقيقي مرة نتكلم على الكشف الحكم. على الكشف الحقيقي قال يوجد ماذا؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول على أنه ما دام قد أجاز وصح عقد فضولي من بداية وقوعه فنقل المالك يقع فاسدا. الاحتمال الثاني بالعكس نقول لا نقل المالك يكون ردا علما لبيع الفضولي فإذا أجازه يعني المالك بعد ذلك تكون الإجازة بعد الرد فلا تكون مجدية. فإذا على الاحتمال الأول يكون عقد الفضولي هو الصحيح والنقل وبيع المالك باطل. واحتمال الثاني لا بالعكس كما أوضح هذا كله علما على الكشف الحقيقي. وأما على الكشف الحكمي قال من المناسب النقل يقع صحيحا والجارية تكون علما حينئذ. نقل البايع نقل المالك يكون صحيحا تكون للمالك الجديد يعني للمشتري الجديد يعني يأخذوها منين خطية منين يأخذوها من المشتري الذي اشترى من الفضولي يأخذوها منه ويطوها للمشتري الثاني أو يبقى المالك ما دام أجاز بيع الفضولي يعطي البدل علما يعطي البدل للمشتري ويأخذ الثمن من عنده فنجمع بين الحقين، نصحح الاثنين معا على الكشف الحكمي. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة. الآن بداية محاضرتنا إن شاء الله، ويرد عليه أولا وثانيا. أولا نعلق بالتعليق الذي ذكرناه مرارا، وهو أن الكشف الحكمي ينبغي أن يكون كالكشف الحقيقي، لا فرق بينهما. فكما أن الكشف الحقيقي يكشف عن الملكية من حين عقد الفضولي، وكذلك على الكشف الحكمي يتضح آثار الملكية، وأثر الملك كالملك، وأثر الملك كالملك، فحينئذ يكون الوضع في الملك التنزيلي إن صح التعبير، إن لم يكن في الملك الحقيقي في الملك التنزيلي، فلا فرق بينهما. ولذلك نحن فيما سبق والآن همات نقول ننكر الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي. ما دام في الكشف الحكمي تترتب كل الآثار فيكون بمثابة الكشف الحقيقي. هذا أولا. وثانيا التعليق الجديد الذي يريدنا ذكره هذا، إن المالكة حينما تصدى بنفسه لبيع الجارية، وهذا بيع صحيح صدر من أهله وقع في محله، بناء عليه يصير هذا المالك بعدما باع الجارية ببيع صحيح يصير شخصا أجنبيا، ولا يعود معنى لإجازته. يقول له أنت شنو بعد تجيز، أنت بعد لست بمالك، أنت في أمان الله، أنت شخص أجنبي حينئذ. وهذا نقوله حتى على الكشف الحقيقي، لأن الكشف الحقيقي فرع صدور، أنا شريد أقول يا ولا، فرع صدور إجازة من موقعها المناسب، من صاحبها المناسب، والمفروض أن هذا المالك لا معنى لصدور أن من كان مالكا، مو هو مالك بالحقيقة، كان مالكا والآن هو ليس بمالك، صدور الإجازة منه بعد ذلك لا يكون في محله ولا تقبل منه، فلا معنى للكشف أصلا. فإن الكشف فرع صدور الإجازة الصحيحة. إذن هذا نقوله حتى بناء على الكشف الحقيقي. إذن على هذا الأساس الإجازة غير ممكن صدورها من المالك حتى يأتي هذا الكلام. ومن الغريب
باستثناء فترة الخيار،
باستثناء شنو؟
فترة الخيار
يعني إذا خيار وفسخ إيه؟ أما إذا فسخ ما صار. ها أقول هو لما يجيز ذاك كأنه بمثابة شنو؟ بمثابة فسخ علما لبيع الجارية، فسخ إيه؟ هذه غض النظر ماذا عنها، افترض على أنه أجازش وقت بعد فترة الحقيقة، حتى نمشي هذا بعد فترة الخيار. فإذا يكون شخصا أجنبيا، ومن الغريب أن الشيخ الأعظم لم يشر إلى ذلك الدرجة ما تنزلها. إيه أنا أنزل درجته، لأن هذا يكون يذكره أو يناقشه، إذا ليس بصحيح في نظره يكون يذكره ويناقشه، مو أنه كلام موهون. حتى إذا كلام موهون من المناسب ذكره ومناقشته. عدم إشارة الشيخ له أبدا هذا يسجل عليه. فالمقصود المناسب أن نقول على أنه الإجازة من المالك لا تكون صحيحة لأنه أجنبي، حتى بناء على الكشف الحقيقي، وبالتالي يكون البيع الصحيح ماذا؟ هو فقط الذي صدر من المالك، وإجازة عقد الفضولي ليست ممكنة. نعم نعم نعم، الذي يتمكن أن يجيز إن قلنا بذلك من هو؟ المالك الجديد. المالك الجديد يعني المشتري الذي هو مالك جديد، حينئذ إذا أردنا أن نقبل الإجازة، إذا أردنا أن نقبلها نقبلها منين؟ من المالك الجديد. وأما المالك القديم خرج عن كونه مالكا، فلا معنى لصدور الإجازة منه. هذه قضية ماذا صارت ماذا واضحة إن شاء الله. ثم إنه قد يقال إن هذا قد أشار إليه الشيخ، وإن أشار لهذا فإن الشيخ قدس الله روحه الشريفة قال على الكشف الحقيقي يوجد احتمالان، والاحتمال الثاني إيش كان الاحتمال الثاني على الكشف الحقيقي؟ هذا المطلب ترى هيك هو متفرع ومدري شلون بالذهن همات شنو يكون واحد يكمش فيه. اكو بعض المطالب شنو هو يكون واحد يركض وراها قبل ما تشغل يلزمها زين. الاحتمال الثاني على الكشف الحقيقي يكون ردا، مو هيك كان يولا؟ يعني بعبارة اخرى البيع الذي صدر من المالك يكون ردا، علما ردا لعقد الفضول. اذا اشار ولا تقل لم يشير. والجواب هذا اجنبي عن هذا، فان المطلب الذي ذكره هو انه يكون البيع من المالك رفضا للعقد الفضولي، وردا ورفضا، لا أنه لا حق له أن يجيز أو يرد. ونحن نريد أن نقول أصلا لا حق له أن يجيز أو يرد، لأنه هو شخص ماذا؟ أجنبي. فالشيخ بين مطلبا آخر غير الذي نحن ذكرناه، لا ربط. فإذا لا يحصل إيهام وتوهم أن ما ذكره الشيخ في الاحتمال الثاني هذا حين على الكشف الحقيقي هو مقارب لما ذكرناه، لا. نحن نريد أن نقول للمالك اسكت بعدما بعته، بعد اسكت، لا رد إليك ولا إجازة. بينما الشيخ الأعظم قال على أنه بيع الذي صدر منه يكون بمثابة رد، لا أنه يكون شخصا أجنبيا لا حق له في الرد ولا في الإجازة، بل له بالتالي حق الرد، جعل له حق الرد. على أي حال هذا كله بالنسبة إلى المطلب الذي ذكره الشيخ الأعظم مع التعليق عليه، وبهذا ننتهي من القضيتين، يعني القضية الثانية يقول من القضيتين اللتين ذكرهما الشيخ الأعظم ذكرهما وين ذكرهما؟ بعد المورد الثاني للثمرة. الآن راح أنتقل علما إلى المورد، تسلسل البحث خلي نحافظ عليه مهم. المورد الثالث للثمرة خلي نستذكر، مورد الثالث للثمرة هو الثمرة بين الكشف بنحو مطلق من دون تخصيص بكشف حقيقة، الكشف والنقل. وهنا لم يقل الشيخ كما قال في ذينك الموردين، فإنه في ذينك الموردين قال الثمرة تظهر هنا وهنا، يعني هو كان يتصدى علما للثمرة وبيان الثمرة وكمثلا منه الثمرة، أما هنا لما وصل قال ما قال وأما ثم إنه تظهر، هذا المورد هذا الجنس تعبيره، قال قدس سره، ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والناقل. ما قال المورد الثالث للثمرة أو وأما، انتهينا من هذا وأما، يعني هذا فريد بيان هواية مخلقة متعب. دير بالك انت لما تدرس نظم الدرس قبل ما تريد شنو، في ابقى فرد مدة انت يكون شنو، تروح وتجعلي الى ان تلزم زين بيدك، بعد ما لزمت تنظيمه بعدين القي عليه من على الطالب، لن تعب الطالب وتدوخ الطالب ويقوم خطية دايخ. انا كنت عند بعض المدرسين احضر أدوخة، صدقني أدوخة، أو يصير بناءها ما ساعة هو يحكي، إذا يسويها عادني شنو نص ساعة ثلث ساعة يصير بناءها شنو، رأسي كان يوجعني حين أدوخة شو قاعد شو تقولوا إلى آخره، كل ذهني موجهة إلى وما أقدر أكمش بيما بالمطلب كل الزين، فلا سويه زين. هي طبيعي، هذه منحة إلهية، خب مو أنه ذاك ما يقدر يصير أكثر من هذا، ما يقدر يسوي، لكنه حاول أنت تنظم مثل أنا الشيخ ستعاوننا بهذا، سيقول شنو موارد سأبيها شيء، بس يبين زمان أول، أو بعض الناس ما يعرفون ترى يعبرون هاي هندسة ورياضيات كأنه، أو قولوا أما لا، قال ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والناقل مواضع. على أي حال الموضع كم ثمرة راح يذكر بين الكشف والناقل، من هسه قد نعرف إيش قد هاي همات قضية هم التفتها العدد تطيب من البداية شوية، السيطرة تصير شنو أقوى. ثلاث موارد ذكروا علما للثمرة، وبعد ما ينهيها الشيخ يدخل وين يدخل، يقول كاشف الغطاء ذكر ثمرات بين الكشف والنار، خل أنقل لكم إياها، وأربع ثمرات المن من قبل كاشف هذا هم ترتيب شيء خوف سأل. الآن يقول ذكروا للثمرة بين الكشف والناقل ما يلي، قلنا ثلاث موارد، المورد الأول الذي قريناه بالروضة البهية في النماء، فإنه على الكشف بعد هاي تدري إنت بيها، بعد تدري يكون نماء الثمن لمن يكون؟ للبائع. ونماء الم... على الكشف. وهي بعد تذهنك يكون شويون هيك هذا حتى هذا. ونماء الثمن للبائع ونماء المثمن للمشتري. وعلى الناقل يكون بالعكس، نماء الثمن يكون علما للمشتري ونماء المبيع للبائع. هكذا بلي اي للمعرفة. يلا ما يخالف العفو. هسه هذا مو مهم. فاذا على هذا الاساس بهذا الشكل تكون الثمرة. هكذا ذكروا وللكلام تتم إن شاء الله التوضيح. هذا بس الطين راس الخط إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.